عبق يفوح بذكر علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معي بقلوبكم إلى الذكوات البيض، إلى الغريين، إلى النجف الشريف، أمير المؤمنين أراك لما، أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي. أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، وما ذنبي وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي. فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقالي، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال. فها أني قد خبرت بك البرايا، فها أني قد خبرت بك البرايا، فأنت أبا حسن، فأنت ومن غيرك أنت، فأنت محك أولاد الحلال. خير فاتحة في كل أمر من أمورنا، وزينة مجالسنا، وبهجة قلوبنا، الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. عقيلة آل أبي طالب، لا أريد الحديث هنا عن مناقبها، ولا أريد الحديث عن تأريخها، ولا أريد الحديث عن خصالها الغر وعن نسبها الطاهر المطهر، لا أريد الحديث في كل هذه الجهات، وإنما أبدأ من هذه النقطة فأقول: كل إنسان لو كان يملك عزيزاً أو حبيباً أو قريباً إلى قلبه فافتقده، وكان آخر شيء وصل إليه من رسالة مكتوبة، فإنه سيحتفظ بهذه الرسالة وسيعيد قراءتها مرات ومرات ومرات، بل ربما يحفظها لكثرة قراءته لها. وكلما هاج به الشوق إلى حبيبه هذا أو قريبه أو صديقه رجع إلى تلكم الرسالة، يحاول أن يتفحص ما فيها، ولو كان قد طلب منه شيئا في هذه الرسالة فإنه سيسعى لأن يعمل بما جاء في هذه الرسالة، ولو كان هناك شيء غير واضح في هذه الرسالة فإنه سيحاول ويحاول ويحاول جاهدا كي يفهم هذا الأمر المغلق الذي أغلق عليه. وآخر رسالة وصلت من الله هي القرآن. هل وصلت للإنسانية رسالة بعد القرآن؟ رسالة الله التي وصلت إلينا ولم ترد بعدها رسالة هي القرآن. أقتطف آيات من هذه الدوحة المطهرة، أقتطف ثمارا يانعة من روضة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من قرآنهم ومن حديثهم. وأنا أقف في مجلس يعقد باسم بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أين أبدأ؟ أبدأ من حيث أكبر مشروع إلهي على هذه الأرض، من الآية 30 من سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الرواية كما ينقلها الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه أن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إشارة إلى مقتل الحسين عليه السلام، لأن الملائكة كانوا على علم إجمالي بما يجري على الأرض، وحتى لو لم يكن كذلك فأي فساد أكبر من سفك دم الحسين عليه السلام؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اعتراض الملائكة هنا لأجل هذا الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى أجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الدماء تسفك، ولكنها تسفك لشيء سيتبين هذا من طوايا الآيات. سأقتطف آيات بعدد الأئمة 12 من روضة آل محمد، من قرآن أبي الزهراء. هنا ابتدأ المشروع الإلهي الكبير، مشروع الخلافة على الأرض، ومشروع الخلافة مضمخ بالدماء. لذلك الملائكة اعترضت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لكن الباري سبحانه وتعالى نسب هذا الدم إليه: ألا نسلم على الحسين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره؟ ما معنى الثار في لغة العرب؟ الثار هو الدم. أما ما يقال عن حق ولي المقتول فهذا معنى متأخر عن معنى الدم في لغة العرب. الثار في لغة العرب هو الدم. حينما نقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا دم الله وابن دمه. فالمشروع الإلهي مضمخ بدم محمدي، مضمخ بدم حسين. وما أدراك ما حسين؟ الآية 20 من سورة الأعراف المباركة في قول الشيطان لأبينا آدم وأمنا حواء: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، لأي شيء؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؟ فمن هم الخالدون؟ الخالدون هل هم حقائق وهمية كان الشيطان، كان إبليس يوهم أبانا وأمنا بهم؟ الخالدون هم الحقائق التي رآها آدم عند العرش، أولئك هم الخالدون. وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. من هم الخالدون؟ الخالدون هم الذين توسل بهم بعد ذلك آدم عليه السلام بعد أن أخرج من الجنان. وإلا إبليس هنا لا يحدث آدم ولا يحدث حواء عن حقائق لا وجود لها. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالخالدون حقائق كانت معهودة في ذهن إبليس ومعهودة في ذهن آدم وحواء. الخالدون هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وهي الأسماء التي طلب آدم من جبرائيل أن يذكره بها كي يتوسل بها، فجاء الإذن من الله أن ذكره بهذه الأسماء. الآية 37 من سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعد أن تلقى هذه الكلمات ابتدأت الخلافة على الأرض. هذا هو المشروع الإلهي الأكبر على الأرض. بدأ الحديث: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ثم انتقل الكلام: أو تكون من الخالدين؟ ثم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فابتدأ المشروع الإلهي مضمخا بذكر دماء حسين ومختوما بتوبة باسم حسين صلوات الله وسلامه عليه. وهل يقف القرآن عند هذا الحد؟ لو أردنا أن نتتبع ذكر الحسين في الكتاب الكريم لاحتجنا إلى مجالس ومجالس، وأنا لا أقول هذا الكلام هكذا كما يقوله البعض لأجل الحشو. الحقائق شاهدة في كتب أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الكلام ليس كلاما إنشائيا. لو أراد أحد أن يتحقق من هذه الحقيقة فإني قادر على أن أدله على أمهات المصادر في هذا الباب وفي هذه الحقائق، ليس كلاما إنشائيا. وأعلى صور هذا المشروع تتجلى. أنا لا أريد أن أتابع حياة الأنبياء ومدى ارتباطها بحسين وآل حسين، لكن النقطة الوضاء في مشروع الخلافة هو مشروع التوحيد، مشروع إبراهيم الخليل. وفي سورة الصافات في الآية 700، وفديناه بذبح عظيم. ماذا تقول كلمات أهل بيت العصمة ونحن لا نلجأ إلى غير عين أهل بيت العصمة؟ ماذا تقول كلمات أهل بيت العصمة؟ إن إبراهيم الخليل لما نزل إليه الأمر أن اذبح ولدك، والقصة تعرفونها ولا أريد الدخول في تفاصيلها لئلا يطول بنا المقام، فلما تله للجبين وأراد أن يذبحه نزل الأمر الإلهي بأنك قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، وقد عفونا عن إسماعيل. روايات أهل بيت العصمة تحدثنا عن الحالة النفسية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام لما نزل الأمر الإلهي بأننا قد عفونا عن إسماعيل وقد نسخ هذا الأمر. وحين أقول عفونا عن إسماعيل فإن إسماعيل لم يكن قد أذنب، وإنما هذا تعبير مجازي، يعني أن الحكم قد تغير، نسخ الحكم. الحالة النفسية لإبراهيم ما هي؟ لم يكن فرحا. الحالة الطبيعية لمن يكون في مثل هذا الموقف أن يكون فرحا. لم يكن فرحا. لماذا؟ لأنه تمنى أن ينفذ الأمر وأن يذبح ولده بيده فيصيبه الوجع في سبيل الله ويصيبه الألم بسبب التضحية في طريق الله، فكان يتمنى لو لم يكن هذا الحكم قد نسخ ولو أنه قد ذبح ولده إسماعيل. فنزل الوحي على إبراهيم: أي الخلق أحب إليك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدتنا ثابتة وواضحة، ما من نبي من لدن آدم إلى نبينا الأعظم، ما من نبي من لدن آدم وإلى نبينا الأعظم إلا وبعث ونبئ بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه من الأصول الثابتة في فكر أهل البيت وفي عقيدة أهل البيت، لا غبار على هذا، يرفضها من يرفضها. هذه عقيدة أهل بيت العصمة: ما من نبي نبئ أو بعث إلا بنبوة المصطفى وبولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا إبراهيم، من أحب الخلق إليك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله. قال: أهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: هو أحب إلي. قال: أولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: ولده أحب إلي يا ربي. قال: فإن ولده سيذبح. وحدثه الوحي بما سيجري على الحسين، فأصابه الغم ونسي كل الذي قد مر عليه في قصة ولده إسماعيل. أصابه الغم ودمعت عيونه. نزل الوحي على إبراهيم: لحزنك على محمد وعلى ذبيح محمد فقد جازيناك بالوجع على الحسين بدلا من جزائك بالوجع على ولدك، على ذبح ولدك. لذلك كان الفداء بذبح عظيم، وليس الذبح العظيم هو كبش أو خروف. يعني الكبش أفضل من إسماعيل؟ إسماعيل نبي من الأنبياء، هل يمكن أن يكون الكبش؟ الآية ماذا تقول؟ وفديناه بذبح عظيم. الآية تشعر أن الفداء أعظم من إسماعيل، فهل يعقل أن الكبش هو أعظم من إسماعيل؟ هل هذا منطقي الكلام؟ لكن هؤلاء الذين يريدون أن يفهموا القرآن بهذه الطريقة فهذا شأنهم، أما آل محمد فمنهاجهم واضح في فهم القرآن. وقرآن محمد وآل محمد لا يفهمه إلا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفديناه بذبح عظيم، لكن القضية لا تؤخذ بهذه البساطة، الموضوع أعمق بكثير. لماذا اختير إسماعيل للذبح؟ وكيف كان موقف إسماعيل؟ موقف إسماعيل قال: يا أبتي أوثقني. لماذا؟ غاية في التسليم للأمر الإلهي. قال: يا أبا خمر وجهي، غطي وجهي حتى لا يصيبك الألم فتتردد ولا يصيبني الخوف فأتردد، خمر وجهي، غطي وجهي وأوثقني، قيدني بالحبال واذبحني لأي أمر. ولعهد الإمامة، لأن إسماعيل من نسله ستكون الإمامة، هذا هو عهد الإمامة، هذا الذبح هو قربان الإمامة. وذبح الحسين عليه السلام هو استمرار منهج الإمامة. ذبح الحسين وإمام زماننا والمشروع المهدوي الحضاري الأعظم على وجه البسيطة هو مرتبط بهذا العهد، بعهد الإمامة، وكل الأنبياء يدورون حول هذا العهد. لذلك إبراهيم لم يكتفي بالذي سمعه، إبراهيم نبي وعنده من الوسائل والعلوم والمعارف، وهو أبو التوحيد، أراد أن يعرف التفاصيل عن كربلاء. في سورة الصافات الآية 88 والتاسعة والثمانون: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. لم ينظر إلى النجوم، انتبهوا إلى الآية، فنظر نظرة في النجوم. الذي ينظر إلى النجوم لا يقال له نظر في النجوم، يقال له نظر إلى النجوم، نظر للنجوم. أما نظر في شيء هو شيء بين يديه، شيء أمام عينيه. الروايات عن باقر العترة، عن صادق العترة، عن العترة المطهرة، نظر نظرة في النجوم، نظر في علم النجوم. وهذا من علوم الأنبياء الخاصة، ليس المراد التنجيم، هذا المعنى الشائع. فنظر نظرة في النجوم فرأى الذي يجري على الحسين فقال إني سقيم، فأصابه السقم، أصابه المرض، تمرض للذي يجري على الحسين. فنظر نظرة في النجوم، أئمتنا هكذا أخبرونا، فرأى ما يجري على الحسين فقال إني سقيم. في سورة مريم الآية 54: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أئمتنا ماذا يقولون؟ يقولون هذا إسماعيل غير إسماعيل ابن إبراهيم، هذا إسماعيل آخر. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. باقرنا وصادقنا هكذا حدثونا، إن هذا إسماعيل غير إسماعيل ابن إبراهيم، كما قال إمامنا صلوات الله عليه: كان نبيا دعا قومه، فماذا كان جزاؤه من قومه؟ أن سلخوا فروة رأسه ووجهه. فروة يعني البشرة، الجلد، سلخوا جلد رأسه وجلد وجهه، وهذا أشد العذاب. من أشد أنواع العذاب في الأمم السابقة هو سلخ فروة الرأس وفروة الوجه، يعني الجلد، البشرة يسلخونها عن الرأس وعن الوجه. فيقول إمامنا إن إسماعيل هذا كان نبيا دعا قومه فسلخ قومه فروة رأسه ووجهه، فنزل إليه جبرائيل قائلا: مرني بما تريد. يعني بلغ الأمر إلى هذا الحد، مرني بما تريد يا نبي الله. قال: اذهب فلي أسوة بالحسين، أريد أن أواسي الحسين. قال: اذهب فلي أسوة بالحسين. والآية الأولى من سورة مريم من نفس السورة. هذه الآية المتقدمة كانت الرابعة والخمسين من سورة مريم من نفس السورة. الآية الأولى بعد البسملة: كاف ها يا عين صاد. الآية التي بعدها ماذا تقول؟ تقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أن زكريا كان هذا ذكره. ما هو ذكر زكريا؟ كان يذكر كاف ها يا عين صاد. تبصر في الآية الأولى والآية الثانية بعد البسملة: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني أن زكريا كان ذكره هو هذا كاف ها يا عين صاد. ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الرواية فيها تفصيل، أختصر المطلب كي لا يطول بنا المقام. كان زكريا مشغولا بعبادته، وكان يديم ذكر الأسماء الخمسة، فسأل ربه: يا إلهي، ما لي كلما ذكرت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين، ما لي كلما ذكرت هذه الأسماء يدخلني السرور ويذهب ما بي من غم، ولكني حين أذكر الاسم الخامس، حين أقول حسين، ينكسر قلبي وتعلو زفرتي. فبين الوحي للنبي زكريا العلة في ذلك، وأن حسينا سيجري ويجري ويجري عليه كذا وكذا. الرواية تقول: لذا طلب من الله أن يرزقه ولدا يذبح كما يذبح الحسين، مواساة لمحمد صلى الله عليه وآله، وكان هذا الذي كان، رزق بيحيى ويحيى ذبح كما ذبح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: أي أم يكون حملها مكروها عندها كرها، وأي أم حين تضع وليدها يكون وليدها مكروها لها؟ أي أم هذه؟ الأم حين تحمل، المرأة حين تحمل تفرح، وحين تضع وليدها تفرح. قال: هي أمنا فاطمة، وحمله وفصاله 30 شهرا. في الروايات الحسين عليه السلام ولد 6 أشهر، هذا المعنى معروف في تاريخ سيد الشهداء، لأن الرضاع لمدة 2 سنين ومدة الحمل 6 أشهر كانت للحسين، وحمله وفصاله 30 شهرا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، المراد حملته أمه حزنا، كانت تكره، ليس تكره الوليد، وإنما تكره الذي سيجري على الوليد. وإلا هل توجد أم تحمل وليدها وهي تكره حملها؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها، كانت تكره الذي سيجري على وليدها، يعني حملته أمه حزنا ووضعته أمه حزنا. والأخبار تحدثنا عن فاطمة كان يصيبها السكون والحزن أيام حملها بسيد الشهداء. حملته أمه كرها، كانت تكره ما سيجري عليه. الروايات فيها تفاصيل، ربما أتصدى لبيان تفاصيلها في مقام آخر، لكنني أقول بالجملة نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وآله إن فاطمة ستحمل، ولكن هذا الجنين حين يخرج إلى هذه الدنيا سيذبح. وأخبر علي بذلك، وأخبرت فاطمة. فكان الموقف هكذا كما تقول الروايات، إننا لا نريد وليدا يذبح، فنزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وآله إن هذا أبو الأئمة، عهد الإمامة، هذا الذي معه عهد الإمامة، إنه أبو العترة. فلذلك كان البيت النبوي ينتظر أبا العترة، ولكن ينتظره بأحزان. هذا هو عهد الإمامة الذي مرت الإشارة إليه وفديناه بذبح عظيم. هذا هو عهد الإمامة الذي جاء مذكورا في معنى الخلافة. الخلافة الحقيقية هي خلافة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما كان أبونا آدم مجرا وطريقا لهذه الخلافة. متى تتحقق الخلافة الإلهية؟ أليس في زمان إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ هل تحققت الخلافة الإلهية في أي مقطع من مقاطع تاريخ الأرض؟ الخلافة الإلهية الحقة، لذلك سيعود الأئمة. الرجعة هنا لأنهم في زمانهم ما حققوا الخلافة الإلهية. الحكمة من الرجعة هي هذه، لأن الخلفاء الحقيقيين هم، ولا بد أن تتحقق خلافتهم. لذلك حين اعترض الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سفك الدماء هذا، دماء حسين، هي طريق لتحقيق معنى الخلافة الإلهية. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حسين صلوات الله وسلامه عليه. قلت قبل قليل لو أردت أن أتتبع الآيات الكريمة في قرآن المصطفى صلى الله عليه وآله لاحتجنا إلى وقت طويل وطويل، لأن الحسين ذكر بحسب روايات أهل البيت، لا أقول في عشرات بل في مئات من آيات الكتاب الكريم، لكن الجهل بحديث أهل البيت والابتعاد عن حديث أهل البيت هو الذي يجعل هذه المطالب مستغربة على البعض لو سمع بها. وفي سورة الفجر، وهي سورة الحسين، سورة الفجر تسمى في روايات أهل البيت بسورة الحسين، الآية 27 الثامنة والعشرون، التاسعة والعشرون، والثلاثون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه آيات خاصة على نحو الحقيقة بالحسين فقط، ولو قيل أنها تتحدث عن المؤمنين فمجازا ومسامحة، لأن الجنة المذكورة في هذه الآية خاصة بالحسين، لا توجد آية في الكتاب الكريم الله سبحانه وتعالى يعد فيها المؤمنين أن يدخلوا جنته. الله وعدنا أن ندخل جنات، جنات الخلد، جنات عدن، جنات تجري من تحتها الأنهار، لكن ما قال لنا وادخلوا في جنتي. هذه قيلت للحسين فقط. انتبهوا للآيات. يا أيتها النفس المطمئنة، لو تسألني ما معنى المطمئنة فوالله لا أدري ما معناها. وحين أقول لا أدري ما معناها ليست في ميزان كلام العرب، في العربية أنا ابن بجدتها، لكنني لا أعرف معناها، لأن هذا خطاب من حسين، خطاب من الله لحسين صلوات الله وسلامه، فما أدراني بمعناها، ولست أنا وما أدرى غيري بمعناها. هذه يعرف معناها المخاطب والمخاطب فقط. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، فوالله ما أدري ما معناها، مرضية، فوالله ما أدري ما معناها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، خطاب ملؤه الود، خطاب ملؤه الحب، فادخلي في عبادي، ادخلي في محمد وعلي وفاطمة. كان الحسين يقول ما أشوقني إلى أسلافي. من هم أسلافه؟ محمد، علي، فاطمة، حسن. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه جنة خاصة بالحسين، هذه الجنة التي أعدها الله للحسين. الحسين له خصائص، له جنة خاصة به، والقرآن يشهد بها. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي روايات أهل البيت هناك باب في الجنة هو أوسع أبوابها، مكتوب عليه باب الحسين، وهذا الباب الذي نتمنى ونرفع أيدينا بالدعاء وبالتوسل وبالابتهال، ونقضي حياتنا في خدمة الحسين، علنا ندخل من هذا الباب. باب وسيع من أبواب الجنان، الجنان فيها ثمانية أبواب، هكذا حدثتنا روايات أهل البيت، لكن أوسع هذه الأبواب مكتوب عليه باب الحسين، هو أوسع هذه الأبواب. فكما للحسين جنة خاصة، له باب خاص لشيعته، لخدامه، لأوليائه، لأنصاره، لأتباعه، كما جعل الله له جنة خاصة جعل له في الجنان بابا خاصا. وإلى هذا تشير كلمة صادقهم صلوات الله عليهم أجمعين: كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع. إلى هذا المعنى الإشارة، وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرى. هنيئا لمن ركب في هذه السفينة، هنيئا لمن تمسك بحبال هذه السفينة، وهنيئا لمن كان فيها خادما، لمن كان فيها عبدا للحسين. الآن أخاطب الحسين في زيارته عند الاستئذان: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالريق، التارك للخلاف عليكم، نحن عبيد له، وآباؤنا عبيد له، وأمهاتنا إماء له، ونحن عبيد رق. هكذا تقول الزيارة. هل نكذب على الحسين حين نقول هذا الكلام؟ وهذا كلام أهل البيت، هذه الزيارة منقولة عن صادق العترة صلوات الله عليه: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الآيات تتحدث عن يوم عاشوراء، هذا الخطاب للحظات الأخيرة حين وضع الحسين رأسه على وسادة الرمل، هذا الخطاب للحظات الأخيرة من حياة الحسين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. في سورة الدخان الآية 29: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الآية هنا جاءت في سياق قصة فرعون وقومه وهلاكهم، أي أنه بعد أن هلكوا ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والآية هنا تلمح إلى معنى آخر، هناك من تبكي عليهم السماوات والأرض، ولا أريد أن أطيل هنا، لكن أشير بشكل إجمالي إلى ما جاء في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الروايات هكذا تحدثنا: إن السماء والأرض لتبكيان على من؟ على العالم العامل بعلمه لمدة 40 يوما، وإن السماء والأرض لتبكي على محب أهل البيت المخلص لهم إذا مات لمدة 40 يوما. الروايات هكذا أخبرتنا: السماء والأرض تبكيان على العالم العامل بعلمه إذا مات، تبكيه السماء والأرض لمدة 40 يوما، والمؤمن المخلص في حبه لأهل البيت إذا مات فقدته الأرض تبكيه السماء والأرض لمدة 40 يوما، وإن النبي إذا مات، إذا استشهد أي نبي من الأنبياء، تبكيه السماء والأرض لمدة 40 سنة، وإن حسينا حين قتل تبكيه السماوات والأرض إلى يوم القيامة. تلاحظون الفارق؟ الآية هنا تشير بوضوح إلى الذي ستبكي عليه السماوات والأرض إلى يوم القيامة. وهل تعتقدون بأن السماء والأرض بكت على الحسين بعد عاشوراء سنة 61 للهجرة؟ إذا كنتم تعتقدون ذلك فأنتم مخطئون مشتبهون. ألا تقرؤون في الدعاء الذي يستحب قراءته في اليوم 3 من شهر شعبان، وأعتقد أن الكثير منكم يقرأه في اليوم 3 من شهر شعبان موجود في مفاتيح الجنان وفي كل كتب الأدعية والمزارات. في اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد حسين، هكذا نقرأ في هذا الدعاء المروي والمنقول عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وبكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطأ لابتيها، أي قبل ولادته، ولما يطأ لابتيها. وبكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطأ لابتيها، قبل أن يطأ الأرض كان البكاء موجودا، لكنه قطعا تصور بصورة أخرى بهذه الحمرة المشرقية والمغربية إلى يوم القيامة، إلى اليوم الذي ستنكسف ستتكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم. إلى ذلك اليوم ستبقى هذه الحمرة المشرقية والمغربية بكاء علنيا صارخا واضحا في مسامع الدهور على حسين وما جرى على حسين. وكل هذا يشير إلى هذا المشروع الإلهي الكبير، مشروع الخلافة، مشروع التوحيد، مشروع الإمامة، المشروع المهدوي، كلها تلتقي تتعانق في جهة واحدة، عين قلادتها الحسين. كل هذه المشاريع أين تلتقي؟ قل لي بربك، كل هذه المشاريع من خلال هذه النماذج من الآيات، وإلا لو أردنا أن نتتبع كل الآيات لكانت الصورة أوضح، ولكن المقام لا يسمح بذلك. مشروع الخلافة ومشروع التوحيد وعهد الإمامة والمشروع المهدوي، كل هذه الأبواب، كل هذه النوافذ، كل هذه الطرق أين تلتقي؟ في عين القلادة، وعين القلادة حسين صلوات الله وسلامه عليه. عين قلادة أصحاب الكساء من هو؟ حسين صلوات الله وسلامه عليه. في سورة الإسراء، في سورة الإسراء المباركة الآية 33، أنا قلت سأقتطف عددا من آيات الكتاب الكريم بعدد أئمتنا كي لا يطول بنا المقام. من سورة الإسراء، من سورة بني إسرائيل، الآية 33، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف على القراءتين، فلا يسرف في القتل، وقراءة أهل البيت فلا يسرف، لأن الإمام لن يكون مسرفا في قتله لكل من على الأرض. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أنا تتبعت الآيات بحسب التسلسل التاريخي، من مشروع الخلافة من زمان آدم عليه السلام إلى مقتله يا أيتها النفس المطمئنة، إلى بكاء السماء عليه، إلى المشروع المهدوي، إلى الثأر الحسيني. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا أريد الوقوف كثيرا عند هذه الآية، أظن أن معناها واضح وجلي وليست الآية بحاجة إلى بيان. فالآية تتحدث عن هذا القتيل الذي قتل ظلما وهل هناك في الأرض قتيل قتل ظلما كالحسين عليه السلام؟ هل هناك مظلوم ظلم كظلم الحسين؟ لذلك الآية لا تنطبق بمعناها الحقيقي إلا على الحسين. ومن قتل مظلوما، الذي قتل مظلوما حقيقة هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الزيارة في الكهف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أفضل زيارات سيد الشهداء المطلقة، حين نقف بين يديه نخاطبه: أشهد أن دمك سكن في الخلد وشعرت له أظلة العرش. هذا دم سكن في الخلد في العوالم العلوية، وشعرت له أظلة العرش. ومن أظلة العرش؟ محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، هذه هي أظلة العرش، المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أشهد أن دمك قد سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. حتى هذه الكائنات المجهرية ما يرى وما لا يرى. هذه نصوص معصومية، هذا ليس كلاما أأتي به من جيبي، هذه كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا البكاء وهذه الدموع، هذا البكاء على اختلاف أشكاله ومراتبه، ليس المراد من معاني البكاء هذه هو فقط سفح الدموع، هذا بكاء له معاني عميقة. لماذا؟ لأن هذا الدم معقود بعقد الخلافة الإلهية، لأن هذا الدم معقود بمشروع التوحيد الإلهي، لأن هذا الدم معقود بعهد الإمامة، لأن هذا الدم معقود بالمشروع المهدوي الأعظم. لذلك شعاره: يا لثارات الحسين، القضية ليست ثارا عشائريا، القضية أعمق من كل ذلك، والأمر مستمر إلى يوم القيامة، لا ينتهي المشروع الحسيني، ولن تخمد حرارة الدم الحسيني حتى بظهور الإمام الحجة. سورة التكوير الآية 8 والآية 9: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طبعا في قراءة إمامنا الباقر، في قراءة إمامنا الصادق: وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت. قراءة أهل البيت الموجودة في الروايات: وإذا المودة. قد يعترض البعض حينما يكون عند الجماعة 50 قراءة، الآن صدر كتاب في السعودية اسمه الكامل في القراءات، فيه 50 قراءة، حينما يقرؤون: لست بمسيطر، بمسيطر، بمضيطر، هذا لا بأس فيه من القراءات 7. لكن الآن سأجد الكثير الذين سيعترضون على هذه القراءة. قراءة باقر العترة وقراءة صادق العترة: وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت. مودة أهل البيت قتلت، لكن أين قتلت؟ أين سفكت دماؤها؟ سفكت دماؤها في كربلاء. ولذلك هذا السؤال سيكون أول سؤال في يوم القيامة، سؤال للبشرية، لأن هذا الدم مربوط بمشروع الخلافة لكل البشر، مربوط بالمشروع المهدوي. لذلك أول سؤال سيصدر من الحضرة الإلهية هو هذا السؤال. معي اقرأ وانتبه للآيات من سورة التكوير. إذا الشمس كورت، هذا الكلام عن يوم القيامة. إذا الشمس كورت يعني الشمس انطفأت، انتهت، كور نورها، أظلمت، لأن السماء ستتغير في يوم القيامة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، انطفأ ضوءها، انتهت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، العشار النياق، والمقصود من هذه النياق النياق الحوامل. والنياق الحوامل عزيزة على العرب، الخطاب للعرب، لأن القرآن نزل فيهم. أعز شيء كان عندهم نياقهم، فلا يتوقعون أن يأتي يوم أن يتركوا حراسة نياقهم. ربما يتركون حراسة أولادهم لكن لا يتركون حراسة نياقهم، لأن البدوي في الصحراء يموت إذا ماتت نياقه، إذا ضاعت منه نياقه أين يذهب؟ أين يعطي وجه؟ لذلك الآية تقول وإذا العشار عطلت، يعني أن الذهول والحالة التي تصيب الناس بحيث يتركون أعز ما عندهم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، والآيات تقول فكانت سرابا، وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. انتبهوا إلى هذا المنظر، الشمس الآن، هذا البركان عطس عطيسة، لا أقول عطسة، وانظروا ماذا فعل، لم يعطس عطسة كاملة، عطس عطيسة صغيرة، وانظروا ماذا فعل. إذا الشمس كورت، هذه الشمس بكلها، وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، يعني توقفت الحياة المادية، توقفت كل شؤونات الحياة، وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. الوحوش من بداية خلقها، تصور كم هو عدد الوحوش، وتراها تأتي من كل مكان، تخرج من باطن الأرض، من هذا التراب تتكون وتخرج. أتنظر إلى هذا المنظر المهول؟ وإذا الوحوش حشرت، ثم ماذا؟ وإذا البحار سجرت، هذه البحار التهبت نار، تفجرت. وإذا البحار سجرت، انظر إلى هذه اللوحة. وإذا النفوس زوجت، زوجت الأبدان بالأرواح، خرج الأموات من قبورهم، أموات يخرجون من القبور، وحوش تخرج من التراب، ملايين مليارات، والمحيطات تتسجر نارا، والشمس انطفأت والنجوم انكدرت. كيف هو الكون وكيف هم الناس؟ وإذا بالسؤال وإذا الموءودة سئلت، هنا يأتي السؤال، لماذا قتل الحسين؟ وإذا الموءودة سئلت، في خضمي، وإلا ما معنى أن تسأل بنت كم هو عدد القتلى من الناس الذين ظلموا من الأطفال؟ صحيح أن معنى الموءودة الطفلة التي كان يئدها العرب. هذا التغير الكوني الهائل، يترك أعظم دم لا يسأل عنه ويسأل عن طفلة؟ هذا التغير الكوني الهائل. السؤال هنا، لماذا السؤال عن موءودة، عن طفلة تقتل؟ كم من الجرائم التي هي أكبر من قتل الأطفال؟ كم من الظلم الكثير في تاريخ البشرية؟ لكن هل يوجد ظلم كالظلم الذي وقع على الحسين عليه السلام؟ لذلك السؤال، السؤال عن الحسين، والروايات تقول الموءودة الحسين. نحن لا ننفي قراءة الموءودة، الموءودة أيضا وردت في روايات أهل البيت، وقال: الموءودة التي يسأل عن قتلها كما عن صادق العترة وعن باقر العترة. طبعا عندنا روايات أن الموءودة فاطمة، لكن الآن المقام ليس مقاما للحديث عن هذا الموضوع. وإذا الموءودة سئلت، لذلك بعد أن يتم هذا السؤال تلاحظون المشهد: الشمس، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. الجبال كما تقول الروايات والآيات تقلع من الأرض وتكون كالعهن المنفوش. العهن هو القطن، مثل القطن. فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سراب، يعني هذه قمة أفرست، أعلى قمة في العالم، تراها أمامك وكأنها قطنا منفوشا، والبحار مسجرة تتفجر نارا، وإذا البحار سجرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. هنا يأتي السؤال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ يعني أيها الخلائق، كل الذي كان وكل هذه التغيرات، لكن السؤال الأهم هو هذا: لماذا قتلت هذه الموءودة؟ لماذا قتل الحسين؟ بعد هذا السؤال حينئذ يبدأ الحساب. وإذا الصحف نشرت، هذه قضية ليس داخلة في الحساب، هذه قضية قبل الحساب. بعد ما يكون السؤال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، نستمر في قراءة السورة: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، إلى آخر السورة الشريفة. يعني بعد أن يكون هذا السؤال، هذا سؤال عالمي، سؤال في كل أنحاء الوجود، بعد هذا التغير الهائل: وإذا الموءودة سئلت، السؤال يوجه لمن؟ للحسين. لماذا قتلت يا حسين؟ ولذلك الروايات ماذا تقول؟ ألا تقول، تصف لنا بعضا من مشاهد يوم القيامة، أن الحسين يأتي من دون رأس، هكذا تقول الروايات. تفاصيل كثيرة، أنا لست بصدد الولوج في هذه المطالب. أنا إلى أين أريد أن أصل بعد كل هذا الحديث؟ أنا قلت في أول حديثي: المجلس منعقد باسم عقيلة العقائل، وقلت: لا أريد الحديث عن مناقبها، ولا عن تأريخها، ولا عن كمالاتها صلوات الله وسلامه عليها. من كل هذا إلى أين أصل؟ ما هي الغاية من كل هذه السفرة السريعة في طوايا آيات كتاب محمد صلى الله عليه وآله؟ إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى نقطتين. النقطة الأولى أن المشروع الحسيني مشروع بدأ منذ مشروع الخلافة الإلهية: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ويبقى هذا الدم فوارا إلى أن تكور الشمس إلى يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت، أن هذا المشروع الإلهي الضخم منذ البداية وإلى النهاية، من هو الحارس الأمين على هذا المشروع؟ أليست هي العقيلة؟ أنا لا أعرف ما منزلتها، لكنني أبحث في الآثار. هذا بحث في الآثار، هذا بحث في آثار المشروع الحسيني، وإلا فإني لا أحدثكم عن مرتبتها، فإني لا أعلم ما هي مرتبتها، لكن الآثار تدل على المؤثر. هذا بحث في آثار، بحث في نقاط، في قرائن، في إضاءات، هذه ومضات ليس إلا. هذه ومضات، ولم أتحدث عن الحسين كما جاء في القرآن وكما جاء في كلمات أهل البيت، فهذا يحتاج إلى وقت طويل طويل. وإنما هذه ومضات من كتاب الله، ومضات من كلمات آل الله، فهذه سفرة، جولة سريعة كانت ما بين كلمات الله وبين كلمات آل الله، نستكشف منها عظمة المقام الزينبي، لأن زينب كانت شريكة الحسين في هذا المشروع، لأن زينب كانت وصية الحسين على هذا المشروع، لأن زينب هي التي أوصلت إلينا راية هذا المشروع. نحن خدمة الحسين، كل محبي أهل البيت، لكن أخاطب خدمة الحسين على نحو الخصوص. هذه الراية التي وصلت إلينا، راية خدمة الحسين، هذا الوسام الذي نلبسه، نلبسه ليس على الأعناق وعلى الصدور، هذا وسام نحن نلبسه على عقولنا، ونلبسه على قلوبنا، ونلبسه على وجداننا، ونلبسه على ضمائرنا ليس على صدورنا. هذا الوسام وهذه الراية ما وصلت إلينا لو لم تحملها يد أمينة ويد شجاعة كيد زينب. يد زينب هي التي حملت هذه الراية، لبوة علي بن أبي طالب، لبوة علي بن أبي طالب هي التي حملت هذه الراية ووصلت إلينا. من هنا يمكننا أن نستشف شيئا، ومن بعيد، من بعيد، من مقامات عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها. ولا غرابة في ذلك، يوم ولدت جاءت بها أمها الزهراء، يوم ولدت جاءت بها أمها الزهراء إلى أبيها، إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. سمها يا أمير المؤمنين، قال لن أسبق رسول الله. ثم ذهب أمير المؤمنين إلى رسول الله، سمها يا رسول الله. الرواية يذكرها الشيخ جعفر النقدي رضوان الله تعالى عليه في كتابه حياة السيدة زينب صلوات الله عليها. سمها يا رسول الله، قال لن أسبق الله. فنزل الوحي أن سمها يا محمد زينب، فكان اسمها من الله، كما كانت فاطمة أم أبيها، فزينب صلوات الله عليها زينة أبيها. زينب معناها في لغة العرب زينة أبيها، كما كانت فاطمة أم أبيها، كانت زينب زينة علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي محفلها، وربما طال بكم الجلوس ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن في محفلها في ليلة ميلادها، أقول سيدتي يا بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحن وقوف هنا، نحن نحتفي هنا بذكرى ميلادك الشريف يا بنت فاطمة، ولكن في القلوب لوعة، تلتاع قلوبنا يا بنت محمد صلى الله عليه وآله. وأنا أقول يا بنت محمد لأن هذه التسمية تحبها العقيلة زينة، ولأن هذه التسمية يكرهها النواصب، النواصب يكرهون أن نقول لأولاد رسول الله أنهم أبناء محمد. لما خرجت يوم العاشر ماذا كانت تنادي؟ يا أبتاه يا رسول الله، لذلك أقول يا بنت محمد، كانت ترفع هذا الصوت يا أبتاه يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. أقول سيدتي عقيلة العقائل يا بنت محمد، في القلوب لوعة، وإن كنا نحتفي بذكرى ميلادك الطاهر، في القلوب لوعة حين تخطر في أذهاننا تلك الصورة. أية صورة؟ لما خرجت تتعثر بأذيالها وتوجهت إلى التل الزينبي، لماذا؟ لأن الخيول هجمت على الخيام من كل مكان، أشعلوا النيران واشتعلت أطراف أثواب بنيات الحسين، اشتعلت الخيام واشتعل ما في الخيام من أثاث ومن ثياب ومن فراش، فخرجت تتعثر بأذيالها، توجهت إلى التل الزينبي، وتعرفون ماذا نادت؟ ولكن رجعت آيسة فلا جواب من الحسين، رجعت وقد قامت القيامة في خيام الحسين، ما بين سلب ونهب وضرب، ماذا تفعل العقيلة؟ وهي تحاول أن تلملم أطفال الحسين، أن تجمع أطفال الحسين، وإذا الكون تغير، أظلمت الدنيا، هبت ريح صفراء، ريح حمراء، ريح سوداء، هكذا تقول الروايات. ماذا تفعل العقيلة؟ عاصفة ترابية هائجة والنار مسجرة في الخيام والأطفال في كل ناحية، إلى أين تتجه؟ اتجهت إلى إمام زمانها، إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والإمام ملقا على الأرض. يا ابن أخي، ما الخبر؟ ما الأمر؟ الدنيا تغيرت. قال عم ارفعي طرف الخيمة. لما رفعت طرف الخيمة قال عم قتل أبي، قتل الحسين، ما نفعل يا ابن أخي؟ عليكن بالفرار، اللوعة التي تلتاع لها قلوبنا حين نتذكر هذا المشهد، وبنات رسول الله في حالة فرار في تلكم الصحراء المملوءة بالجثث لأشلاء القتلى، وما بين نيران المخيم، وما بين الضرب بكعوب الرماح، حتى في زيارتها، في بعض زياراتها، السلام على المضروبة بكعوب الرماح، لأنهم تجمعوا حولها وأخذوا يضربونها بكعوب الرماح، لذلك الزيارة تخاطبها السلام عليك أيتها المضروبة بكعوب الرماح. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، آمين آمين رب العالمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين خدمة الحسين وبين خدمة محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد ساعة الاحتضار. اللهم أرنا وجه علي صلوات الله وسلامه عليه وهو يبشرنا بشفاعته ساعة الاحتضار. اللهم أرنا وجه علي ليلة الوحشة في قبورنا. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.